كأن الضوء أحرقها بدون أن يؤثر على هذه القضية. الأوضاع كارثية كما تحدثت وأهوالها كل يوم تزداد وتتفاقم بشكل كبير جدا. يعني إسرائيل بالأمس أو الجيش الإسرائيلي عندما أعلن عن سن إخلاء مؤقت مصطلح هكذا، والإخلاء المؤقت يعني لم يرافقه إطلاق نار وقصف مباشرة، وأكثر من 77 شهيدا حتى ساعات المساء أمس، ربما زاد هذا العدد ليلا وفجرا، وإخلاء ربما أكثر من 250 ألف فلسطيني بعد أن عادت شبه حياة في المناطق الشرقية، وكان هناك بعض الإنارات في بعض القرى والأماكن، والناس يعني اعتقدوا أنهم على ما تبقى من بيوتهم يستطيعوا أن يبنوا حياة جديدة. وكأن هذا حتى أغاظ الاحتلال الإسرائيلي عندما شاهدوا الناس وهم يعودون ادعوا أن هناك بنية تحتية لحماس للمقاومة،
لأنه هذا كان الادعاء الإسرائيلي، وكأن حماس تنظم نفسها من جديد في خان يونس.
يعني وإن كان ذلك صحيحا، وهو ربما يعني جزء منه صحيح، وهي تنظم نفسها ولم تختفي، وهي موجودة في كل مكان، في دير البلح، في خان يونس، في غزة، في الشمال، ورأينا ذلك. ومن يدير بعض الأمور وتلاحق إسرائيل في كل مكان هؤلاء الناشطين أو الذين يقوموا بهذا العمل، ويعني هل هذا هو السبب الرئيسي أم أن إسرائيل هي معنية بالقتل والدمار، وأن يدرك الفلسطينيين أن هذا هو مصيرهم، نزوح من نزوح وأكثر من مكان، كل هذا يعني يعمل على أن الفلسطيني لا يبقى في مكانه، وأن الفلسطيني يجب أن يكون مشتتا ونازحا في كل مكان. هذا التهجير القسري المستمر منذ 9 أشهر، وتعود إسرائيل كل مرة تقول أن هناك عملية برية جديدة ورافقها القتل. وبالأمس الناس ناموا في الشوارع، الناس لم يجدوا أماكن الذهاب إليها، يعني لا يستطيع أحد استقبال أحد، إلا حتى المواصي والتي خلصت مساحتها بشكل كبير جدا وانحصرت ما بين خان يونس ودير البلح ورفح، أنت تعلم هي منذ نحن في الشهر الثالث ربما في عملية عسكرية أيضا تدمر الجيش الإسرائيلي كل شيء في مدينة رفح، وحرق بعض المنازل، والأخبار التي تصل هي كارثية ومحزنة عن ما يجري في رفح.
ما يقوله ربما المحللون العسكريون الإسرائيليون، وكأن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يخلق نوع من الكماشة حول ربما قيادات فلسطينية، قيادات لحركة حماس متواجدة، لا تزال متواجدة في منطقة خان يونس.
يعني كماشة هو اتجه إلى نحو الشرق، يعني هم لا يريدون مثلا أن يهربوا إلى رفح أو أن يهربوا إلى مكان ثاني، لا أعلم في هذا التخطيط العسكري. هو أنا ما أعيش وأرى بأم العين أن قد يكون هناك أهداف عسكرية لإسرائيل كما تدعي، لكن ما يجري هو كارثة إنسانية وأهوال يعني مكررة في هذه الأجواء القائدة. هناك قهر شديد في كلام الناس وحديثهم وعيونهم، إلى أين يذهبون، إلى أين يتجهون. يعني هذه المبررات حتى لو كان هناك كما يدعون، لا هذا كذب وتضليل، هذه حرب الكذب المستمرة بإسرائيل بها، العودة مرة ومرة ومرة كما حدث في جباليا، في الشجاعية.
نعم. ساعدنا نتخيل حياة من يعيش في خيمة في مثل هذا الصيف.
لا أتمنى لك أن تتخيل حتى ما خيمة هو. يعني أولا دعنا نعترف أنها ليست خيمة، هي بيت من البلاستيك. يعني هناك بعض الخيام المصنوعة من القماش أو لا أعرف، لكنها قليلة جدا. لكن معظم هذه الخيام المصنوعة على شكل هرم مصنوعة من البلاستيك المقوى، وبعضها ليس مقوى، مساحة تتراوح ما بين 3 متر و4 متر و6 متر نايلون، احنا بنقول عنه البلاستيك هذا. يعني هي شبيهة ما يسمى بالحمامات الزراعية التي يطلق عليها في غزة، حمامات زراعية أو الدفيئات التي يعني يتم انضاج الخضروات فيها بسرعة زراعتها. وهي أعتقد أن الفكرة ربما استلهمت من بين الخيمة وما بين الدفيئات. يعني أنا ربما تحدثت هنا أكثر من مرة أن أصدقاء لي تغيرت بشرتهم إلى اللون الأسود الغامق الذباب المجاري، قلة في المياه، الحمام، يعني يوجد حمامات لكنها كل هذه شروط وظروف غير إنسانية. في النهار يعني منذ الساعة 5 صباحا أو بزوغ الشمس لا يستطيع أن يبقى أحد في الخيمة. يبدأ طبعا هناك ترتيبات، يجلسوا في أماكن مختلفة، الشمس الحارة والرطوبة القاتلة، غزة يعني أنها على البحر رطوبة قاتلة،
ونحن في صيف يعني حار بشكل يعني غير عادي حتى.
صحيح، وكأنه يعني هذا هو إضافة إلى ما يعاني الغزيين. يعني الخيمة لا تستر كما يقولون، ما يعني لا تحمي بمعنى.
وأنت تقول أستاذ مصطفى وصلتم إلى حال لا تستطيعون أن تميزوا بعضكم البعض من أهوال ما حصل.
صحيح، يعني كثير من أصدقائنا وصديقاتنا تغيرت ألوانهم، يعني ألوانهم بمعنى أن حرارة الشمس تغيرت البشرة، وهذا يعني يلاحظ على عديد كثير من الناس سواء الذين يعيشون في الخيام.
والجوع أيضا يترك أثر.
طبعا الجوع والأوبئة يعني أنا كثير من الناس الذين أصيبوا بالكبد الوبائي، وهناك فيروس شلل الأطفال الذي تتحدث عنه إسرائيل أيضا وأنه يجب التطعيم، ومع ذلك يعني أيضا إسرائيل هي مستمرة في عدم إدخال المنظفات الشخصية، الصابون، الشامبو، وكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية للإنسان، هذه غير موجودة، وإن وجدت هي بأسعار غالية ومرتفعة جدا. يعني شهر بدون صابون، شهر بدون شامبو، شهر بدون منظف المعجون أو المنظفات الجلي، منظفات الحمامات، هذا غير موجود، وهناك صناعة محلية بدائية لا تسد تماما عن ما يصنع أو ما يتم استيراده. هذا لك أن تتخيل هذه الأوبئة كيف تنتشر. الجوع في شمال غزة كارثة، سوء التغذية، وحدات الدم ووجبات الدم، بنك الدم المركزي في غزة لا يعمل، يعمل العاملين فيه في منطقة الوسط بطرق بدائية. اكتشفت عن طريق أحد أصدقائي أبلغني في بنك الدم أنهم اكتشفوا أن الفئة العمرية ما بين 15 عاما الذين يتبرعوا بالدم، 30 كانت عينة على 30 شخص منهم، النص بعدما تبرعوا بالدم كلهم فقدوا الوعي وقعوا في غيبوبة.
من هذا يعني للأسف يعني الأمر يبدو بديهي في يعني في ظل ما من يعيشها لغزة،
ومع ذلك يذهب الناس للتبرع بالدم لأن المستشفيات بحاجة إلى الدم في ظل هذه الأعداد المهولة من المصابين والشهداء،
والناس تجلس وتنتظر الفرج.
طبعا هم يعني يعولون بشكل كبير جدا على أن تكون هناك صفقة، وهذا ربما طموحهم الأول الذي ينتظرونه، يعني ينامون ويصحون على ذلك، لأن الأوضاع لا تطاق على الإطلاق. ليست هناك ظروف بشرية للعيش في سواء في خيمة أو في بيت، تدفق المجاري في الشوارع، النظافة، وتحاول البلديات لكن قدرتها محدودة مقابل كل ما يجري.
بتساؤل أخير دكتور مصطفى، هل هناك أماكن في غزة لم تصلها القوات الإسرائيلية بعد؟
يعني هذا سؤال تشاؤم. بخاف الناس من غزة. يعني عمليا هي وصلت كل الأماكن، لأن إسرائيل الحرب التي تشن هي حرب الطائرات، يعني ليست حرب بمعنى حرب متكافئة، جنود مقابل جنود. يعني الناس مثلا يشبهون، يعني يقولون لماذا الحرب ليست مثل أوكرانيا، هناك جبهة وهناك مقاتلين وهناك صواريخ، لكن إسرائيل دخلت كل منطقة في غزة بالطائرات، بالقصف المدفعي، كل هذه يعني هذه حرب إسرائيل. دخلت بريا، لم يعني ظلت دير البلح بس، وهذه الآن فيها 700,000 نسمة، كان مصيرات نصفها دخلت لبريج، المغازي دمرت، يعني ليس هناك كان اجتياحا بريا، والمكوث فترة طويلة، شهرين أو ثلاثة كما يحدث في خان يونس ورفح، لكن هذا متوقع، والناس أيضا ينتظرون ذلك، وهم
ينتظرون بخوف
كل لحظة قد تفعلها إسرائيل بدخول المنطقة الوسطى بأكملها. وعندما يقولون أن هناك 3 كتائب للقسام في المنطقة الوسطى، هذا يرعب الناس ويخيفهم من أن يكون هناك اجتياح بري وتدمير. يعني أهداف إسرائيل هي كثيرة ومختلفة، قتل وتدمير وإطاحة و